السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءا من الآية رقم 12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
قوله سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة جاءت بعد أن طلب زكريا عليه السلام من ربه أن يجعل له آية تعجيلا للبشرى. فالله عز وجل قال يا يحيى، فدل على أن هناك كلام محذوف يقدر أن الله عز وجل استجاب له فولد له يحيى، وسماه الله عز وجل باسم اختص به لم يسبقه أحد في هذه التسمية. فلما نشأ الصبي يدرك ما يقال له، أخبر الله عز وجل عنه أنه أمره بأن يأخذ الكتاب التوراة فيقرأها بجد ونشاط، يستوعب ما فيها ويفهمها. فيقول ربنا عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الأخذ بالقوة يعني النشاط والمثابرة والدراسة. خذوا ما آتيناكم بقوة، وأمر الله عز وجل بأن نأخذ أحسن ما فيها. وهذه العبارات تدل على أن المسلم إذا، لأن خطاب من سبقنا لا تفهم منها أنها إخبار عما جرى وانتهى، بل المطلوب منكم أيها السامعون الذين يقرؤون هذا الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، أنتم المقصودون بهذه. فما كان من مديح الله لأمر افعلوه، فما ذمه الله فاجتنبوه، وما مصى به أنبياءه خذوه قدوة واتبعوه. فالله عز وجل قال خذ الكتاب بقوة، فينبغي لمن تناول كتاب الله لا يأخذه من باب التسلية وإضاعة الوقت، ولا يأخذه من باب التستر لقضاء حاجة، يأخذه بجد يتفهم ما فيه ويتدبر ما فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا، أراد الله عز وجل أن يبين تشريفه ليحيى، فقال مع ذلك آتيناه الحكم، أي معرفة الصواب والعمل به والبعد عن الضلال، وهو صبي لم يبلغ، فهذا مما ميز الله به يحيى مزيد امتنان وفضل. يؤخذ منه كذلك أنه ينبغي المسارعة في تربية الصبيان وتعليمهم ما يقربهم إلى الله عز وجل، فإنه لما نوه بيحيى عليه السلام أن الله عز وجل منحه الحكم يعني الحكمة وفهمه وهو صبي، فكذا ينبغي لمن رزقه الله من الذرية أن يعتني بهم وهم صبيان، يعلمهم ما يقربهم إلى الله عز وجل. نعم.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا.
وحنانا من لدنا، قال آتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحنان، حن يحن إلى الشيء أي اشتاق إليه، وإذا قلت حن حنانا بمعنى أنه عطف عليه ورحمه، فهذا الحنان غير الرحمة بخلاف من فسرها رحمة. الله عز وجل لما ذكر هذه ذكر رحمة فيما يليها، فدل على أن هناك فارق في المعنى بين اللفظين، لا يوجد في كتاب الله كتاب مكرر، لا بد أن المعنى الثاني للتأسيس. ويقول الله عز وجل آتيناه حنانا من لدنا، يعني رزق العطف والشفقة والمحبة منه للعباد ومن العباد إليه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من استقام وأحب الله واتقاه عمل بأوامره واجتنب نواهيه، فإن الله عز وجل يجعل في قلبه نور وفي وجهه نور وفي لسانه نور، ويكرمه بأن يلقي الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين، فإذا بغضه أناس وحقدوا عليه وترصدوا له بالأذى وأشاعه حوله الفتنة، فاعلم أنهم من غير أولئك الذين ألقى الله محبته فيهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليست هذه الطائفة منهم. نعم. وحنانا من لدنا، أي ذلك الحنان الذي رزق، والعطف إن قلنا حن يحن أي اشتاق إليه، فأما حن حنانا فهو بمعنى أنه عنده نوع من رقة رحمة ولطف. لما قال من لدنا أي ذاك الحنان لا يستطيع جلبه ولا إعطاؤه ولا أن يتصف به أحد إلا من قبل الله عز وجل. وإذا قال من لدنا أي ليس مكتسبا لا بالمهارة ولا بالدراهم ولا جلب الناس إليه أن يكون منهم محبة إليه، إنما هي من قبل الله عز وجل. اقرأ.
وزكاة وكان تقيا.
وحنانا من لدنا، من عندنا ومن لدنا قريبة من بعض، الفرق أن إذا قلت من عنده لبيان أن ما حصل ليس باكتسابك ولا جهدك ولا طاعتك، إنما هي من عند الله، وكلمة من عنده دل على أن العندية المبتغات والمشار إليها تحت يده، هذا عند فيما كان عند العباد، اعطه من عند مالك من المال الذي عندك. لكن إذا قلت من لدنك لابد أن يكون المال متمكن منه، التمكن منه لا يقتضي أنه يكون تحت يده في تلك الساعة، لكن يملك القدرة على إحضارها وجلبها أي وقت أي ساعة شاء. كلمة من لدنا قد يكون ذاك بعيد ليس تحت حضرته ولا تحت ملكه. اقرأ، أعد العبارة.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وحنانا من لدنا وآتيناه زكاة ثم وصف الله عز وجل بأنه كان تقيا
وبرا
الزكاة غير الذكاة الذكاة هي التذكية بمعنى تطهير اللحم من الحيوان المأكول بأن يذبح ويهراق دمه بالنحر المعروف شرعا أما الزكاة إذا أطلقت فمعناها إيش معنى أطلقت إذا قيدت قل زكاة المال شيء آخر فيقول زكاة كما في هذه الآية بمعنى تطهيره من الذنوب وإرشاده للعمل الصالح لأن العمل الصالح يحرق الذنوب والعمل الصالح ينمي النفس المرء إذا كان على تقوى ويعلم ما الله يريده ويحبه وما المقصود من وجوده فعمل بمقتضى ذلك فإن نفسه ترتفع النفس يا عبد الله معناها الروح ما هو معنى الذات والقلب إذا انتهض انتهض معه الجسم فيبقى هو حينئذ رافع الرأس لا عن كبر لكن عن عزة المؤمن ما كما الذي يمشي بين الناس يتلصص وبين الناس وهو يتلثم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا هذا شأن المنافق وشأن دنيء النفس وشأن الذي يهاب ويعرف أن ويدرك أو يوقن أن للمؤمنين حقا أكبر من حق الله عز وجل هذا معنى الزكاة فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن أراد أن يتطهر ويرتفع نفسه فلا يذل ولا يهان فليكن مع الله عز وجل فيما يأمر ويجتنب من ما ينهى قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه وقد أفلح من تزكى أي أنه سعى في تطهير نفسه وقد خاب من دساها لم ينجح في المقصود ذاك الذي يدس نفسه في السيئات وأعمالها خفية والله عز وجل يقول وحنانا من لدنا أي آتيناه تحنانا في قلوب العباد وحنانا منه على العباد وآتيناه كذلك زكاة طهر بها نفسه وهو صبي يجتنب السيئات ولا يعمل ما يغضب الله عز وجل وينقلون في الأخبار عنه أنه خرج فصادف صبيانا فدعوه إلى اللعب معهم قال لم أخلق لمثل هذا الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم يا يحيى خذ الكتاب بقوة
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا التقوى يا عبد الله أن تأتي بما يأمر الله عز وجل وتجتنب ما ينهى ما نهاك عنه من كان كذلك فهو متقي والمتقي سعيه ناجح في الدنيا ويفلح في شأنه والعاقبة له العاقبة أي مآل الأمر وإن رأيته أنه يضطهد أحيانا من باب التطهير إن كانت له ذنوب أو من باب الرفعة لأن الله كتم له من الدرجات لا يبلغها إلا بعد مرور هذا الامتحان عليه فإذا وقع في مثل هذا بين أناس شككوا فيه أو اتهموه أو رموه إذا اتقى الله عز وجل أي أنه لا ينالهم بلسانه ولا يرفع شكواه إلى مخلوق ولا يتطلب أن يأثر لنفسه فإن العاقبة إيش معنى العاقبة أي مآل الأمر لا بد أنه يفوق يبرئه الله عز وجل ويكسر شأن من خاض في حقه بغير حق. ويقول سبحانه: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. اقرأ.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
وبرا بوالديه. البر صفة أصل مصدر، وتكون صفة لمن يفعل البر كثيرا. البر فعل الخير، وكثرة فعل الخير يوصف صاحبها بأنه بر، لما قال سبحانه: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. أضاف الله عز وجل أوصافا يحمدها أعطاها له سبحانه تنويها بذكره وترغيبا في السامع أن يتصف بتلك الصفات التي حمدها الله عز وجل. وبرا بوالديه، دل على أن بر الوالدين يبلغ بالبار درجة قد لا يستطيع الحصول عليها بأعمال صالحة، لأنها درجة رفيعة عالية، والله عز وجل قرن طاعته بطاعة الوالدين. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، الجبار ولم يكن جبارا عصيا. الجبار الذي يتناول الأمر بغضب فيفتك على من غضب عليه. أصلها كلمة جبار توصف بها الشيء الذي لا يستطيع مناله المخلوق، تقول: هذه النخلة جبارة، أي بلغت من الطول من أراد أحد أن يجني ثمارها يجد مشقة وصعوبة. ولما جاءت المرأة تبكي تندب ميتها، فجاء صلى الله عليه وسلم ألقى السلام ونصحها، قالت: إليك عني، يعني ما لكم علي. فجاءها الصحابة يؤنبونها: رسول الله، يعني كيف تقولين؟ فذهبت مسرعة لتدركها. لما قال الصحابة تناولوها، قال: دعوها فإنها جبارة، يعني بلغ به من الكبر والعتو أنه لا يقبل النصيحة، وإذا أراد أن يأخذ حقه أخذه ببطش شديد، فلم يكن يحيى بهذه الصفة. أتى الله عز وجل، لأن غالب الناس الله عز وجل ذكر في الإنسان الصفتين: ظلوم وجهل، إنه كان ظلوما جهولا. الجهل عدم معرفة الحق والتعدي وأخذ الشيء وهو لا يستحقه، والظلوم أنه يبغي على الناس، يريد أن يستأثر بالأمور. هذا وصف إلا من زكاه الله عز وجل وجرده، وإلا هذا هو الأصل في الإنسان. فوصف الله عبده يحيى بأنه ما كان جبار، بل كان مطواعا سهلا لينا، ينال ما يريده بلطف، ويعطي ما شاء أن يعطيه بأدب ولطف، ولم يكن عصيا، العصي الذي يخرج عن الطاعة. وهذه زيادة تأكيد لقوله: وكان تقيا.
وسلام عليه يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
وسلام عليه، السلام يا عبد الله من الله عز وجل بمعناه الأمن، والسلام أحد أسمائه الحسنى. فإذا قلت للعبد السلام عليكم، إما بمعنى أني ألقي عليك اسم الله عز وجل المتصف بالسلام وهو الأمن للمؤمنين وسلامته سبحانه من النقائص وتنزيهه سبحانه عن وصف ما لا يليق، ويقول الله عز وجل: سلام عليه، أي أنا ضمنا له السلام في ثلاثة أحوال: يوم ولد، لأن المولود أول ما يولد ينخصه الشيطان فيصرخ، ليس مولود يولد إلا وهو يصرخ، وليس مولود ينجو من نخص الشيطان هكذا يقولون إلا يحيى وعيسى عليه السلام. ويقول الله عز وجل: أعطيناه السلام من الفزع والانزعاج، لأن المولود يدعون هكذا إنه خرج من رحم أمه وهو مرتاح مطمئن، فخرج إلى دنيا ويرى فيها من الأهوال، فالله عز وجل وصفه بالسلامة في ذاك الحين. ويوم يموت، لأن الموت أهوال لا بد للمؤمن أن يمر بها ولا بد من الكافر أن يشقى بها، لا ينجو أحد من الموت. اللهم خفف عنا سكرات الموت واجعلنا من الصابرين المحسنين. فيقول صلى الله، يقول سبحانه وتعالى: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، هذا الهول الثاني، ويوم يبعث حيا، لأن البعث إذا خرج شاهد من الأمور والفضائع ما لا يتحمله بشر في هذه الدنيا. نعم.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
يقول سبحانه: واذكر في الكتاب مريم، اذكر بمعنى اقرأ على الناس يسمعون قصة مريم، في الكتاب أي في القرآن حالها وشأنها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، أي حين انتبذت بمعنى تنحت وابتعدت. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أهلها يعني أهل يعني جماعة المكان الذين كانوا فيها، وكانوا أهل عبادة لأنها حررتها لبيت المقدس، فكانت هي من جملة العباد في ذاك المكان. فلما قال انتبذت من أهلها أي من الجماعة الذين كانوا في المعبد بعدت عنهم. سبب ابتعادها يقول المفسرون أشياء كثيرة ولا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون أنها أرادت امتشاطا أو الغسل من الحيض أو ما إلى ذلك، لكن هذا لا يهمنا، إنما نعرف أنها ابتعدت وتنحت وجعلت بينها وبين أهلها حجاب. هذا الحجاب جبل، قد يكون جدار، قد يكون وادي، قد يكون أشجار، الله أعلم. لا تفهم الحجاب إنها وضعت قماش قطعة خرقة، لا، ليس المراد هذا، يعني جاءت وراء جبل وراء وادي لأجل امتشاطها أو غسلها أو غير ذلك. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي شرقي بيت المقدس، ولذا النصارى يصلون إلى بيت المقدس لأنه موضع الشرق، يريدون الشرق أيا كانت، فإذا توجهوا في صلواتهم صلوها إلى مشرق الشمس. وليس هذا في التوراة، إنما هو في الكتاب المجموع المتأخر، ولم يثبت أن موسى وقومه قال اجعلوا بيوتكم قبلة، قبلة إبراهيم هي الكعبة، وهم جعلوا هذه مخالفة لموسى وتعظيما لمكان مولد المسيح عليه السلام. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ما يقوله بعض المفسرون أمر ممجوج، لأن الله عز وجل كرمها وشرفها، وهي خير نساء العالمين، لأن مريم ابنة عمران وآسية ماشطة فرعون وخديجة عليها السلام لم يفقهم أحد في الجنة. ثم أثنى على عائشة أنها فاقت نساء أهلها في الدنيا بفضل كفضل الثريد على سائر الطعام. يا عبد الله تشرب وتتلذذ، ما عندنا احنا، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك. انا استغرب من هالقلوب الميته يا اخي، سبحان الله، لا اله الا الله، اللهم لك الحمد والفضل والمنه. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله عز وجل بعث اليها روحنا، الروح هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس بالحق ليثبت. روح القدس إذا ذكر في كتاب الله هو جبريل عليه السلام، بعثه الله إليها. فإذا سمعت من المفسرين شاب جميل، كلمة الله قال بشر سوي، ما هو أعور ولا هو طويل خارج بالطول الفاحش، وليس بذاك المتين الذي يسد الأفق، وليست عيناه ما كان سوي، يعني مستوي تماما. هي لما رأت ذلك الرجل مقبل شاب أقبل عليها، خشيت منه أنه يريد سوءا بها، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. رؤية الملك، لا الملك لا يطيقه أحد، ما يستطيع أحد أن ينظر إلى الملك على صورته التي خلقه الله عليها، لا لأجل أنه كبير يملأ الخافقين كما ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون ذلك، لكن خلقته ليست كخلقة الآدمي، وهو من نور، فإذا ظهر كخلقة الآدمي ما يطيقه البشر. ولذا لم يبعث الله ملك، لأنهم لو رأونه لا يقبلون منه ولا يطيقونه. فمن رحمته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بشر مثلهم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام؟
ما المقصود بإيه؟
بصحف إبراهيم وموسى.
صحف موسى يعني التوراة الكتب، لأن التوراة خطه الله بيده وهي صحف. لما ألقى التوراة تناثرت الأوراق، وسمى صحف لأن جمع صحيفة أو صحاف. وما أنزله الله على إبراهيم قد تكون صحف. نعم.
هل الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام عندما غضب من هارون فيها كل التوراة، وهل صحيح أنها نزلت من الجنة من شجرها؟
كتب الله التوراة بيده وأعطاها موسى فتناولها، فلما رجع إلى بني إسرائيل وشاهد المنكر لشدة غيرته لله عز وجل ومحبته لهذا الدين ما تمالك، ألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون. نعم.
عندما قال الله تعالى يا يحيى، هل كلمه موسى، هل كلمه كما كلم موسى عليه السلام؟
لا ملك، لم يكلم الله أحد في هذه الدنيا. واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
يقول: يلتبس علينا فهم الآية الكريمة واختار موسى قومه 70 رجلا، فهل موسى اختارهم من قومه؟
اختار يجوز تعديتها إلى المفعول دون حرف الجر، تقول سافر إلى المدينة، فسافر المدينة، اختار قومه أي اختار من قومه، لأن الاختيار لابد فيه تنقية، ما قال أخذ قومه، قال اختار، فلابد أن في جماعة أخذه وجماعهم ترك.
يقول: ما سبب طلب بني إسرائيل من موسى عندما يريدون شيئا يقولوا له ادعوا لنا ربك ولا يقولون ربنا؟
كما كان الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا أمرا عظيما لا يتحقق إلا بدعاء نبي قالوا يا رسول الله هلكت المواشي، يعني لو دعونا احنا قد يستجاب وقد لا يستجاب، وما كان من أمر يعجزون عن تحقيقه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله. نعم.
جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن موسى عليه السلام أنه قائم يصلي في قبره، هل حياته في القبر مثل حياة الدنيا بجسده وروحه؟
لا، رأى روحه، ولا رأى روحه في القبر، ثم صعد إلى السماء فوجد موسى أي روحه أيضا هناك كذلك. لا تستعظم هذا، ترى أمور الآخرة ما تخضع لقوانين الدنيا. نعم.
يقول: ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين الذين يضطهدون ويقتلوا؟
يعني الله عز وجل حكيم عليم، يوم تعجز عن النصرة لا بد منها أن تنصر إخوانك، فإذا عجزت عن نصرتهم أتظن أن الدعاء سلاح لا ينفع؟ لا يا عبد الله. لما جاء سعد بن أبي وقاص ورأى أن له فضلا على هؤلاء الذين أخذوا جزءا من الغنائم، لم يحضروا القتال أو لم يفعلوا ما فعله سعد، أحس منه صلى الله عليه وسلم، قال: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني نصر إلا من دعاء هؤلاء ورفع أيديهم. إن لم تشارك فأقل ما يكون منك يا عبد الله أن تدعو للمؤمنين بالنصر وأن الله يطهرهم ويثبت أقدامهم، وهذا قد يكون أفضل وأخير من أن تقول المشركين وفيهم وفيهم، هذا أولى. أدعو الله لهم بالثبات، ولا تستهن بالدعاء يا عبد الله. ومن ظل يضحك ولا يهمه ولم يتب على هذا البلادة وفتور الهمة وعدم مبالاته بما يجري على المسلمين، لا تظن أن الله لا يبتليه في دنياه، سيحصل عليه من الكرب ما يتمنى أن أحد يغيثه فلا يغاث، ونعذب، والجزاء من جنس العمل. نعم.
يقول: هل أوحي إلى يحيى عليه السلام بالنبوة وهو صبي قبل بلوغ الأربعين من عمره؟
لا، آتينا الحكمة عن الحكمة، أما النبوة فما ثبت إلا بعد بلوغ الرشد وسن الأربعين، إلا يوسف عليه السلام الله عز وجل لم يذكر أنه بلغ أشده. نعم.
ما الفرق بين النفس والروح والقلب والصدر؟
بين إيه؟
بين النفس والروح والقلب والصدر.
النفس والروح واحد، يعبر عن هذه تارة ويعبر بها تارة أخرى، والصدر ذاك التجويف الذي فيه القلب الذي يضخ كالصنوبر، شكله كالصنوبر وعمله ضخ الدماء، والتجويف هذا موضع الشيطان يلقي فيه الوساوس، ثم تساق تلك الخطرات الرديئة والوساوس إلى القلب.
نعم. يقول: ما الحكم؟
عليم بذات الصدور، ما قال بذات القلوب، ذات الصدور عن تلك الآراء المصاحبة للصدور، لا ما في صدر يخلو من فكر إلا في حالة الفزع الشديد. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من ذكر موسى، لم يكن الإنسان والهان في شدة شديدة ينسى كل شيء، حتى الضجيج والجوع والعطش والنوم تمر عليه أيام ما ينام ولا يشعر بتعب، لأنه الخوف دا والعياذ بالله إذا بلغ المرحلة ما يشعر الإنسان. لكن في حالة الفراغ لا يخلو الصدر من أن يمتلئ بوساوس شريرة أو طيبة. هذا الفرق بين الصدر والقلب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.